الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فكنا قد وقفنا في المجلس السابق على القاعدة الخامسة من القواعد التي ذكرها شيخنا وشيخ مشايخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في كتابه القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى. فنبدأ حيث وقفنا، القاعدة الخامسة من قواعد الصفات. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله تعالى: القاعدة الخامسة: الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين، ذاتية وفعلية. قال: فالذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، كالعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة والعلو والعظمة. قال: ومنها الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين. قال: والفعلية هي التي تتعلق بمشيئته، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا. قال: وقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين، كالكلام فإنه باعتبار أصله صفة ذاتية، لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال متكلما. قال: وباعتبار آحاد الكلام صفة فعلية، لأن الكلام يتعلق بمشيئته، يتكلم متى شاء بما شاء، كما في قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وكل صفة تعلقت بمشيئته تعالى فإنها تابعة لحكمته. قال: وقد تكون الحكمة معلومة لنا وقد نعجز عن إدراكها، ولكننا نعلم علم اليقين أنه سبحانه لا يشاء شيئا إلا وهو موافق للحكمة، كما يشير إليه قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما.
هذه القاعدة في تقسيم الصفات إلى قسمين، هذه قاعدة مستوحاة من دليل الاستقراء. من أين علمنا بهذه القاعدة؟ من دليل الاستقراء والتتبع. نظرنا في الصفات الواردة في الكتاب والسنة فوجدناها تنقسم إلى قسمين: صفات ذاتية وصفات فعلية. وما من صفة يمكن أن تخرج عن هذا التقسيم. والصفات الذاتية قال الشيخ رحمه الله في تعريفها: هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها. إذن الصفات الذاتية هي صفات أزلية، هي صفات أزلية. هذا التعريف جميل جدا وسهل. وأيضا أضف إليه: ولا تعلق لها بالمشيئة، ولا تعلق لها بالمشيئة. وأيضا أضف إليه أن الله لا يوصف بضدها. الآن صار عندك الصفات الذاتية، كيف تعرفها؟ أولا بأنها أزلية، ثانيا بأنها لا علاقة لها بالمشيئة، ثالثا بأن الله لا يوصف بضدها. ومن الصفات الذاتية الصفات الخبرية. قد يقول قائل: ما الفرق بين الصفات الخبرية والصفات السابقة التي ذكرها الشيخ؟ الصفات الخبرية هذا تقسيم آخر. يمكن أن نقول إن الصفات باعتبار منقسم إلى قسمين: صفات عقلية نقلية، وصفات نقلية فقط، خبرية فقط. بمعنى أن العقل لا مجال لإثباتها. يعني معنى هذا الكلام: لا يمكن من حيث العقل أن الإنسان يدرك هل الله جل وعلا له يد واحدة أو يدان أو ثلاثة أو أربعة، لا يمكن إثبات هذا بالعقل. لكن جاء في الخبر قال: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فعلمنا أن الله له يدان. لأن العقل لا مدرك له في إثبات هذه الصفة عددا، واحد ولا اثنين ولا ثمانية ولا ستة ولا عشرة، ما يمكن. لكن جاء في الخبر: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. العين، كم عينا يمكن أن يثبته الإنسان للرب تبارك وتعالى؟ بالعقل لا يمكن، بالعقل لا يمكن، لأننا من حيث العقل، العقل يمكن من حيث العدد أن يطلق العنان ولا يستطيع أن يعرف. ولكن جاء الخبر: إن ربكم ليس بأعور وإن الدجال أعور. إذن له عينان كما قال الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى في مقالات الإسلاميين، حكى الإجماع. إذن الصفات الخبرية لا مدخل للعقل في إثباتها، ما يمكن للعقل أن يدركها، مثل الوجه واليدين والعينين. الآن لو قال لنا قائل: كيف أثبتتم لله اليدين، عقلا ولا نقلا؟ شو تقولون؟ نقلا. لكن لو قال لنا لكم قائل: أثبتتم لله الحياة، عقلا ونقلا ولا فقط نقلا؟ عقلا ونقلا، لأن العقل يدرك أنه لا يمكن أن يكون ربه ليس بحي. العقل يدرك أنه لا يمكن أن يكون هناك رب ليس بعليم. العقل يدرك أنه لا يمكن أن يكون هناك رب ليس بقادر. إذن هذه الصفات العقلية النقلية صفات ذاتية، وأما الصفات الخبرية فهي صفات ذاتية لكنها خبرية فقط، لا مدرك للعقل فيها. إذن ماذا نقول نحن؟ نقول: الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعين. وأما الفعلية، الصفات الفعلية وهي المقابل للذاتية التي تتعلق بمشيئته، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، هذه واحدة. أول فرق بين الصفات الذاتية والفعلية: الفعلية لها تعلق بالمشيئة، اكتب: ويوصف الله بها وبضدها، ويوصف الله بها وبضدها. الله جل وعلا هو يرضى عن أناس في وقت، وقد كان ساخطا عليهم في وقت، ساخطا على الكافر وقت كفره، راضيا عليه وقت إيمانه. تأمل معي الآن أنه تعلق بالمشيئة، وأيضا يوصف الله بالرضا وبالسخط، صفتان متقابلتان ولا لا؟ إذن هذه علامات الصفات الفعلية: يوصف الله بها وبضدها، ولها تعلق بالمشيئة. قال الشيخ رحمه الله: كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا. هنا انتبه للفرق: العلو صفة ذات. لما نقول العلو صفة ذات، إذن لا يمكن أن يأتي وقت يوصف به بالسفل، ما يمكن، لأن العلو صفة ذات. لكن العلو على العرش هذا علو خاص يسمى، قبل وجود العرش الله عز وجل لم يكن مستويا للعرش، إذن هذا له تعلق بالمشيئة. يوصف الله بأنه لم يكن مستويا للعرش قبل العرش، ويوصف بأنه استوى على العرش بعد العرش وبعد خلقه السماوات والأرض. الله جل وعلا هو العلي صفة ذات، وهو فوق العرش هذه صفة فعلية، ثم استوى على العرش على وارتفع. والنزول صفة فعل، ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل. إذا لما قال في الثلث الأخير من الليل علمنا أنه تعلق بالمشيئة. ولا يوصف الله عز وجل بأنه ينزل في النهار، إذن يوصف الله بالنزول ويوصف بعدم النزول في وقت آخر، فدل على أنها صفة فعلية. هذه مسألة مهمة جدا لكي لا يشكل علينا بعض الصفات، إذن إذا عرفنا التقسيمات يمكننا أن نعرف الصفات معرفة تجعلنا لا نحتار. وهناك صفات ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار. ذاتية باعتبار الأصل، لما تنظر للكلام ما الذي يقابل الكلام أصلا؟ السكوت. غلط. الحين الجدار ساكت ولا الجدار أخرس؟ ما هو أصل، ما الذي يقابل الكلام؟ الخرس. فالله لا يمكن أن يوصف إلا بالكلام، بهذا الاعتبار الكلام صفة ذات، لأن الله لا يوصف بضده وهو الخرس أبدا. الله موصوف بالكلام أزلا ولا تعلم الكلام في وقت معين عياذا بالله؟ أزلا. إذن الكلام صفة ذات، بهذا الاعتبار الكلام صفة ذات، لأن الله لا يوصف بضده وهو الخرس، ولا يوصف بأنه لم يكن متكلما في وقت معين أزلا، ولا يكون متكلما أبدا. إذن هو متكلم أزلا وأبدا، ولا يوصف بضده وهو الخرس. إذن هذه صفة ذات. لكن كلامه مع فلان، كلامه مع آدم، متى كان؟ قبل وجود آدم ولا بعد وجود آدم؟ يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، متى قال له هذا الكلام؟ وعادم معدوم فيكون الكلام عبثا، ولا وعادم موجود فيكون الكلام حكيما؟ بعد وجود آدم. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، متى كلمه؟ لما جاء ولا قبل مجيئه وقبل وجوده؟ بعد مجيئه. إذن الآن أحد الكلام تعلق بالمشيئة، هل كلم موسى قبل وجوده؟ أجيبه لا. إذن هذا تعلق بالمشيئة، شاء أن يكلم موسى عند مجيئه إلى سيناء، تعلق بالمشيئة ولا لا؟ تعلق بالمشيئة. ويوصف الله بأنه لم يكن متكلما مع موسى في وقت آخر قبل هذا؟ نعم يوصف. إذن هذا صفة فعل بهذا الاعتبار، انتبهتم الآن؟ ولنضرب مثالا آخر على هذا. الله جل وعلا، انتبه الآن، الله جل وعلا هو ينظر، صفة النظر وصفة البصر الله موصوف به أبدا من حيث الأصل. ما هو الذي يقابل صفة البصر؟ ما هو؟ الأعمى. شفتم؟ الأعمى. الله لا يمكن أن يوصف بصفة النقص، إذن هو بصير جل وعلا كما قال عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إذن هو بصير أزلا. بهذا الاعتبار الله جل وعلا بصير أزلا، سميع أزلا، لأن الله لا يمكن أن يوصف بعكسه وهو الصمم والعمى، تعالى الله عن ذلك. ولا علاقة لهذا بالمشيئة، يعني مو لما شاء صار سميعا، لا، هو سميع أزلا وبصير أزلا كما أنه متكلم أزلا. طيب، أليس هناك، انتبه الآن، هذه صفة ذات بهذا الاعتبار، لكن أليس هناك آيات تبين أن الله لا ينظر إلى أناس معينين، ولا ينظر إليهم، ولا يكلمهم، ها؟ هذا في وقت معين ولا أزلا بعد؟ في وقت معين. إذن نظره إلى فلان هذا صفة فعل، هذا صفة فعل، متى شاء نظر إلى فلان، متى شاء لم ينظر إلى فلان، متى شاء سمع كلام فلان، متى شاء لم يسمعه ولم يبالي به ولم يلتفت إليه. إذن هذه مسألة مهمة ننتبه فيها في التفريق بين الصفات التي لها اعتبار واعتبار. نأتي الآن إلى ما ذكرتموه قبل قليل وهو السكوت. السكوت ما هو صفة عكس الكلام، مو صحيح. السكوت صفة للمتكلم، لو لم يكن متكلما لما صح وصفه بالسكوت، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وسكت عن أشياء رحمة بكم، وجاء في الحديث قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تقول أنت سكت الجدار، لأن الجدار لا يوصف بالكلام، فالسكوت وصف للمتكلمين. إذن لابد أن ننتبه إلى هذه القضايا، أن هذه الصفات تقسيمتها تعيننا على إدراكها وفهمها. وكل صفة تعلقت بمشيئته، قاعدة احفظها، كل صفة تعلقت بمشيئة الله فهي تابعة لحكمته. لا بد أن تدرك هذه القاعدة الكلية، وما دام تابعة لحكمته هذه الحكمة قد تكون معلومة وقد تكون غير معلومة. وما تشاءون إلا يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فذكر الحكمة لأنه سبحانه وتعالى لا يفعل شيء، لأن كل الأفعال عند أهل السنة والجماعة، كل أفعال الرب تبارك وتعالى مبنى على أي شيء؟ مبنى على الحكمة. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: القاعدة السادسة: يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محذورين عظيمين، أحدهما التمثيل والثاني التكييف. قال: فأما التمثيل فهو اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات الله تعالى مماثل لصفات المخلوقين، وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. قال: أما السمع فمنه قوله تعالى: ليس كمثله شيء، وقوله: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، وقوله: هل تعلم له سميا، وقوله: ولم يكن له كفوا أحد. قال: وأما العقل فمن وجوه: الأول أنه قد علم بالضرورة أن بين الخالق والمخلوق تباينا في الذات، وهذا يستلزم أن يكون بينهما تباين في الصفات، لأن صفة كل موصوف تليق به، كما هو ظاهر في صفات المخلوقات المتباينة في الذوات، فقوة البعير مثلا غير قوة الذرة، فإذا ظهر التباين بين المخلوقات مع اشتراكها في الإمكان والحدوث، فظهور التباين بينها وبين الخالق أجلى وأقوى. قال الثاني: أن يقال: كيف يكون الرب الخالق الكامل من جميع الوجوه مشابها في صفاته للمخلوق المربوب الناقص المفتقر إلى من يكمله؟ وهل اعتقاد ذلك إلا تنقص لحق الخالق؟ فإن تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصا. قال الثالث: أننا نشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية، فنشاهد أن للإنسان يدا ليست كيد الفيل، وله قوة ليست كقوة الجمل، مع الاتفاق في الاسم، فهذه يد وهذه يد، وهذه قوة وهذه قوة، وبينهما تباين في الكيفية والوصف، فعلم بذلك أن الاتفاق في الاسم لا يلزم منه الاتفاق في الحقيقة. قال: والتشبيه كالتمثيل، وقد يفرق بينهما بأن التمثيل التسوية في كل الصفات، والتشبيه التسوية في أكثر الصفات، لكن التعبير بنفي التمثيل أولى لموافقة القرآن: ليس كمثله شيء. قال: وأما التكييف فهو أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا من غير أن يقيدها بمماثل، وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. قال: أما السمع فمنه قوله تعالى: ولا يحيطون به علما، وقوله: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال: ومن المعلوم أنه لا علم لنا بكيفية صفات ربنا، لأنه تعالى أخبرنا عنها ولم يخبرنا عن كيفيتها، فيكون تكييفنا قفوا لما ليس لنا به علم، وقولا بما لا يمكننا الإحاطة به. قال: وأما العقل فلأن الشيء لا تعرف كيفية صفاته إلا بعد العلم بكيفية ذاته، أو العلم بنظيره المساوي له، أو بالخبر الصادق عنه، وكل هذه الطرق منتفية في كيفية صفات الله عز وجل، فوجب بطلان تكييفها. قال: وأيضا فإننا نقول: أي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى، إن أي كيفية تقدرها في ذهنك فالله أعظم وأجل من ذلك، وأي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى فإنك ستكون كاذبا فيها، لأنه لا علم لك بذلك، وحينئذ يجب الكف عن التكييف تقديرا بالجنان أو تقريرا باللسان أو تحذيرا بالبنان. ولهذا لما سئل مالك رحمه الله عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى أطلق رحمه الله برأسه حتى علاه الرحضاء أي العرق، ثم قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. قال وروي عن شيخه ربيعة أيضا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، وقد مشى أهل العلم بعدهما على هذا الميزان. وإذا كان الكيف غير معقول ولم يرد به الشرع فقد انتفى عنه الدليلان العقلي والشرعي فوجب الكف عنه. فالحذر الحذر من التكييف أو محاولته، فإنك إن فعلت وقعت في مفاوز لا تستطيع الخلاص منها، وإن ألقاها الشيطان في قلبك فاعلم أنه من نزغاته، فالجأ إلى ربك فإنه معاذك، وافعل ما أمرك به فإنه طبيبك. قال تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم.
هذه القاعدة نافعة جدا، وقد مر معنا شيء من ذكر نفي التمثيل والتكييف في الشرح الواسطية. ولا شك أن التمثيل أو التكييف منفي عن الله عز وجل بدلالة السمع والعقل. دلالة السمع واضحة، فإن الآيات كثيرة ليس كمثله شيء، لم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا؟ الجواب لا نعلم له سميا. وقوله جل وعلا فمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وأما العقل فكما قال الشيخ من عدة وجوه. الوجه الأول مباينة الذات دليل على مباينة الصفات، هذه قاعدة مضطردة. يعني الآن صفات الجامدات لا يمكن أن تكون مثل صفات الإنسان، لأن الإنسان ذاته غير ذات الجامد. لا يمكن أن يكون صفات النبات كصفات الإنسان، لأن ذات النبات غير عن ذات الإنسان. لا يمكن أن يكون صفات الإنسان كصفات الملك، لأن الملك ذاته من نور والإنسان ذاته من طين من ماء مهين. فلا يمكن أن يكون صفات الرب كصفات المخلوقات لتباين الذات، فالذات العلية واجب الوجود سبحانه وتعالى. لا يمكن أن يكون الغني الحميد، لا يمكن أن يكون مثل المفتقرات ومثل المخلوقات، هذه مسألة عظيمة. الدليل الثاني العقلي أننا إذا قلنا بأن صفات الرب كصفات الخلق تنقيص للرب، لأن صفات المخلوقات صفات محدثة وجدت بعد أن لم تكن، صفات منغصة، صفات نسبية. وأما صفات الرب تبارك وتعالى فهي أزلية، وهي لا يمكن أن تكون منغصة ولا ناقصة، ولا يمكن أن تكون وقتية، وهو جل وعلا الأول والآخر والظاهر والباطن. الدليل الثالث العقلي أننا نرى أن الاتفاق في الاسم لا يلزم منه الاتفاق في الحقيقة، هذا مشاهد. فأنت تقول الذرة اللي هي النملة الصغيرة، إن هذه الذرة لها قوة تحمل 6 أضعاف وزنها، أنت أثبتت الآن لها قوة، وتقول الإنسان له قوة. هل يمكن لعاقل أن يفكر أن قوة النملة مثل قوتك؟ ما يمكن أن يطرأ التشبيه أصلا، ولا في أي عقل، ولو صغير صبي صغير تقول له قوة النملة مثل قوة الإنسان يقول لك لا ما يمكن. إذا تباين قوة الإنسان، إذا تباينت عن قوة الذرة النملة الصغيرة لتباين الذاتين مع الاتفاق في الاسمين قوة قوة، مع الاشتراك في الوجود، هذا موجود وهذا موجود، هذا محدث وهذا محدث. فالتباين بين صفات الرب الذي لا نسبة بينه وبين المخلوق فهو أزلي والمخلوق محدث، هو وجوده وجود الغني الحميد المستغني، ووجود المخلوقات وجود افتقار. إذن الاتفاق في الاسم لا يلزم منه الاتفاق في الحقيقة. وأيهما أولى، أن ننفي التشبيه أو ننفي التمثيل؟ موافقة للفظ القرآن ننفي التمثيل. ليش؟ لأن نفي التمثيل أعم من نفي التشبيه، لأنك إذا نفيت المثلية فأنت تنفي التشبيه، لأن التشبيه فرع عن المثلية في شيء. ما يمكن أن يقارن الإنسان بين شيء وشيء إلا بينهما مثلية في شيء. فلما قال الله ليس كمثلي شيء، ليس كذاتي شيء، الكاف بمعنى المثل والمثل بمعنى الذات، ليس كذاتي شيء. إذا كان ليس كذاته شيء، ليس كمثلي شيء، فجاء نفي المثلية. فإذا كان المثلية منفية فالتشبيه من باب أولى منفي، لأن التشابه في الذوات، تماثل في الذوات ينتج عنه التشابه في الصفات. فإذا انتفى التمثيل في الذات انتفى التشبيه في الصفات، ليس كمثلي شيء. وأما التكييف فهو اعتقاد كيفية معينة للرب تبارك وتعالى، وهذا ممنوع عقلا وسمعا. أما السمع فلأنه قف وقول على الله بلا علم، ما جاءنا شيء في هذا الباب، ولا يحيطون به علما، كما قال الإمام إسحاق أخبرني كيف ذاته أخبرك كيف نزوله، لا يمكن. ولا تقف ما ليس لك به علم. وأما العقل فلأن كيفية شيء ما مبني على ثلاثة أمور، مبني إما على المعرفة كيفية ذاته. الآن لما أنا أقول لكم، انتبهوا الآن، لما أنا أقول لكم يد، شلون صاير اليد هذه؟ ها شو تجاوبون؟ ها ليش؟ أنا أسألك، شوف أنا كيف هذا اليد؟ ها يد من؟ لاحظ الآن، معرفة كيفية الشيء، كيفية الصفة مبني على كيفية الموصوف. من الموصوف؟ إذا قلت كيف اليد تقول يد من؟ أقول لك والله يد الجرثومة، أقول والله ما أدري، أنا ما شفت الجرثومة، صح ولا لا؟ طيب إذا قلت لك يد الملك جبريل، أقول والله ما أدري، أنا ما شفت جبريل. إذن لاحظ الآن، كيفية العلم بالصفة مبني على كيفية إيش؟ العلم بالموصوف. إذا ما عرفت الموصوف ما يمكن تعرف الكيفية. إذا قلت لك يا أبو مشاري يدي شلون صايرة، راح تقول لي بيضاء حمراء سمراء، صح ولا لا؟ خلاص تعرف تلقائيا، لأنك عرفت ذاته فتعرف كيفية صفاته. طيب قد يقول قائل ما عندنا العلم بكيفية ذات الرب، فانتفى هذا الباب في العلم بكيفية صفات الرب. بقي الباب الثاني، وهو العلم بكيفية النظير المساوي. لو جاءنا شخص وقال يا جماعة أنتوا عندكم شجرة اسمها النخلة، شلون صايرة؟ الآن عندنا ناخذ بيده نوريه النخلة، شاف النخلة تصور الكيفية ولا ما تصور؟ تصور. طيب ما عندنا نخلة وهو جاي من الهند، قلنا له تعرف شجرة جوز الهند؟ قال طبعا أعرف، هذه موجودة في بلادنا. قلنا النخلة قريبة من جوزة الهند لكن فيها أشواك، وثمرتها مثل العنب ضخمة. الآن يتصور ذهنا ما شيء متقارب أو لا يتصور؟ يتصور شيء متقارب لأن ذكرنا له النظير. طيب الله جل وعلا ليس له نظير، ليس له نظير، فكيف يمكن العلم بكيفية الصفات؟ انتفى هذا الباب، أغلق، أغلق هذا الباب أيضا، ما بقي إلا الباب الثالث. لو قلت لك إن وراء هذا المحراب شيء، كيف صفته؟ شيء كيف صفته؟ ايش دراني أنت؟ لا قلت لي منه عشان أعرف كيف صفته، ولا بينت لي هو مثل ماذا، ما نظيره، شلون أعرف؟ الآن هل عندكم علم؟ ها؟ الآن هل عندكم علم ما الذي هو خلف المحراب؟ إلا إذا أخبرتكم هل يمكن؟ كل ما ستقولونه هو تخرص. لا بد أن أخبركم ما الذي يكون بعد المحراب حتى تعلموا على وجه اليقين. طيب هل جاءنا الخبر عن كيفيات صفات ربنا تبارك وتعالى؟ الجواب لا، بل جاءنا نفي كيفيات صفات ربنا، لم يكن له كفوا أحد. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ هل تعلم له سميا؟ إذن انتفى العلم بالكيفية أيضا نقلا وعقلا، لعدم العلم بكيفية ذات الرب، لعدم العلم، لعدم وجود النظير للرب تبارك وتعالى، لعدم وجود الخبر الصادق في ذكر كيفيات صفات الرب تبارك وتعالى. ومن هنا يجب على الإنسان يقطع الطمع عن إدراك كيفيات صفات الله، لأنه مهما تتخيله وتقوله، مهما تتخيله وتقوله وتكتبه، فالله على خلاف ذلك، وهو العلي الأعلى سبحانه وتعالى. وتأملوا معي في صفة واحدة، وهي صفة الاستواء على العرش. سئل الإمام مالك وشيخه ربيعة، وربيعة سمع هذا عن عدد من التابعين بنفس القصة، وسمع هذه القصة من أم سلمة، إذن هي سلسلة مضطردة. والشيخ شيخنا وابن شيخنا دكتور عبد الرزاق العباد نفع الله به جمع روايات هذا الأثر في رسالة مستقلة. قال قيل له يا إمام إن الله استوى على العرش، كيف استوى؟ قال استواء معلوم، أي معنى مثل ما قلت لكم، لما قلت لكم كيف اليد وقفتم ما عرفتم كيف اليد، لأن ما ذكرت لكم يد من، لكن كلكم تعرفون ما معنى اليد ما يتناول به. لما يجي إنسان ويقول ما معنى استوى، كل واحد يقول على وارتفع، ما في إنسان ما يعرف معنى استوى إذا كان يعرف اللغة العربية، لكن لا أحد سيقول استوى معناه نام، ما حد راح يفهم هذا الفهم، ما حد راح يفهم استوى يعني نزل، ما حد يفهم. لماذا؟ لأنها عربية فصيحة. فقال الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول. لماذا كيف مجهول؟ لأن لا نعلم كيف ذات الرب، إذن ما يمكن نعلم. قال والكيف مجهول والإيمان به واجب، أي بمعناه المعلوم والتوقف عن الكيف المجهول والسؤال عنه بدعة. هذا أثر عظيم يا إخوة. والأمر كما قلت لكم، كما قال الإمام إمام خراسان إسحاق بن راهوية الحنظلي للأمير بن طاهر رحمه الله، قال له الأمير إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله ينزل، كيف ينزل؟ قال الإمام إسحاق أصلح الله الأمير، أخبرني كيف ذاته أخبرك كيف نزوله. أنا ما أعلم كيف ذاته، فكيف أعلم كيف نزوله؟ لا نعلم. الآن لو واحد جاء وسألك شيخ ضاحي، لو واحد جاء وسألك قال جبريل ينزل في لحظة من السماء السابعة من عند الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كيف؟ والله ما نعلم. كيف يقطع هذه الملايين من المسافات؟ إذا ما قلنا مليارات ما نعلم. نحن الآن عاجزون عن كيفية مجيء جبريل أو صعود جبريل، كيف نخوض في شيء لا يمكن لنا العلم به، وهو استواء الرب على العرش على وارتفع علوا يليق بجلاله. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: القاعدة السابعة: صفات الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها، فلا نثبت لله تعالى من الصفات إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوته. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يوصف الله تعالى إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، لا يتجاوز القرآن والحديث. انظر إلى القاعدة الخامسة في الأسماء. قال: ولدلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة ثلاثة أوجه.
طبعا نحن لا يمكن لنا العلم بما يكون الله عز وجل موصوفا به، لا يمكن إلا من باب التوقيف. قد يقول قائل إن العقل يمكنه، لكن لا بد أن يكون لهذا العقل مستند من النقل، وإلا فإن العقل المجرد قد يهم. واضح؟ فباب الصفات باب توقيفي، وإن كان هناك من الصفات ما يمكن إدراكه عقلا، لكن لا بد أن يكون له خوي من النقل، صاحب من النقل، شاهد من النقل، وإلا فإنه ربما يكون متوهم. نعم.
قال: ودلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة ثلاثة أوجه: الأول التصريح بالصفة كالعزة والقوة والرحمة والبطش والوجه واليدين ونحوها. قال الثاني: تضمن الاسم لها، مثل الغفور متضمن للمغفرة والسميع متضمن للسمع ونحو ذلك. انظر القاعدة الثالثة في الأسماء. قال الثالث التصريح بفعل أو وصف دال عليها، كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء للفصل بين العباد يوم القيامة والانتقام من المجرمين الدال عليها. على الترتيب قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا الحديث، وقول الله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله: إنا من المجرمين منتقمون.
هذه القاعدة مرت معنا في القاعدة الثالثة في الأسماء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قواعد في أدلة الأسماء والصفات. القاعدة الأولى: الأدلة التي نثبت بها الأسماء الأدلة التي نثبت بها الأسماء لله تعالى وصفاته.
في خطأ مطبعي. الأدلة التي نثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته، صلحوا هذا خطأ مطبعي. الأسماء الأدلة التي نثبت بها أسماء الله تعالى، شيلوا ال. نعم.
قال: القاعدة الأولى: الأدلة التي نثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته هي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تثبت أسماء الله وصفاته بغيرهما. وعلى هذا فما ورد إثباته لله تعالى من ذلك في الكتاب أو السنة وجب إثباته، وما ورد نفيه فيهما وجب نفيه مع إثبات كمال ضده، وما لم يرد إثباته ولا نفيه فيهما وجب التوقف في لفظه، فلا يثبت ولا ينفى لعدم ورود الإثبات والنفي فيه. قال: وأما معناه فيفصل فيه، فإن أريد به حق يليق بالله تعالى فهو مقبول، وإن أريد به معنى لا يليق بالله عز وجل وجب رده. فمما ورد إثباته لله تعالى كل صفة دل عليها اسم من أسماء الله تعالى دلالة مطابقة أو تضمن أو التزام. قال: ومنه كل صفة دل عليها فعل من أفعاله، كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء للفصل بين عباده يوم القيامة ونحو ذلك من أفعاله التي لا تحصى أنواعها فضلا عن أفرادها. ويفعل الله ما يشاء، ومنه الوجه والعينان واليدان ونحوها، ومنه الكلام والمشيئة والإرادة بقسميها الكوني والشرعي، فالكونية بمعنى المشيئة والشرعية بمعنى المحبة، ومنه الرضا والمحبة والغضب والكراهية ونحوها. قال: ومما ورد نفيه عن الله سبحانه لانتفائه وثبوت كمال ضده الموت والنوم والسنة والعجز والإعياء والظلم والغفلة عن أعمال العباد وأن يكون له مثيل أو كفء ونحو ذلك. قال: ومما لم يرد إثباته ولا نفيه لفظ الجهة، فلو سأل سائل هل نثبت لله تعالى جهة، قلنا له لفظ الجهة لم يرد في الكتاب والسنة إثباتا ولا نفيا. ويغني عنه ما ثبت فيهما من أن الله تعالى في السماء. وأما معناه فإما أن يراد به جهة سفل أو جهة علو تحيط بالله أو جهة علو لا تحيط به، فالأول باطل لمنافاته لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع، والثاني باطل أيضا لأن الله تعالى أعظم من أن يحيط به شيء من مخلوقاته. قال: والثالث حق لأن الله تعالى العلي فوق خلقه ولا يحيط به شيء من مخلوقاته. ودليل هذه القاعدة السمع والعقل، فأما السمع فمنه قوله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، وقوله: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون، وقوله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقوله: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، وقوله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، وقوله: وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن والسنة. وكل نص يدل على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن فهو دال على وجوب الإيمان بما جاء في السنة، لأن مما جاء في القرآن الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والرد إليه عند التنازع، والرد إليه يكون إليه نفسه في حياته وإلى سنته بعد وفاته. فأين الإيمان بالقرآن لمن استكبر عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم المأمور به في القرآن؟ وأين الإيمان بالقرآن لمن لم يرد النزاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمر الله به في القرآن؟ وأين الإيمان بالرسول الذي أمر به القرآن لمن لم يقبل ما جاء في سنته؟ ولقد قال الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ومن المعلوم أن كثيرا من أمور الشريعة العلمية والعملية جاء بيانها بالسنة، فيكون بيانها بالسنة من تبيان القرآن. وأما العقل فنقول إن تفصيل القول فيما يجب أو يمتنع أو يجوز في حق الله تعالى من أمور الغيب التي لا يمكن إدراكها بالعقل، فوجب الرجوع فيه إلى ما جاء في الكتاب والسنة.
هذه القاعدة خلاصتها الموقف مما لم يرد في الكتاب والسنة. ما الذي نفعله فيما لم يرد في الكتاب والسنة مما يريده أهل البدع والأهواء والكفر والشرك؟ نحن مر معنا أن أسماء الله لا تثبت إلا بإيش؟ بالنص. وصفات الله لا تثبت إلا بالنص. إذن باب توقيفي. طيب، إذا جاءنا إنسان وقال لنا: الآن أنتم تثبتون الصفات، مثلا جاء إنسان وقال: أنت تثبت لله تعالى العلو على العرش، إيش تقولون؟ نعم ولا لا؟ تثبتون لله العلو على العرش؟ قال: ها، أنت تثبت لله العلو على العرش، يلزم من قولك أن الله عال على العرش، يلزم منه أنه في جهة. ما الموقف الآن؟ كلمة جهة ما جاءت لا في آية ولا في حديث. ونحن نقول: نحن أهل الاتباع، نتبع لفظ الكتاب والسنة. طيب، والمعاني التي والألفاظ التي لم ترد في الكتاب والسنة نحن نستفصل أصحابها. نقول له: تعالى، أنت الآن تبي تلزمني تقول أنت لما تثبت تقول الله في العلو بنص القرآن والسنة معناه أنه في جهة، إيش مقصودك بكلمة جهة؟ إذا كان مقصودك بكلمة جهة أن الله في شيء مخلوق، أو أن الله يحيط به مخلوق، أو أن الله فوق المخلوق، الآن أمامك ثلاث خيارات. إذا كنت تقصد أن الله أني لما أقول الله فوق العرش يعني أن الله في العرش، أن الله في السماء، أصبح السماء والعرش ظرف للرب، هذا مقصودك بالجهة؟ أو مقصودك أن السماء والعرش محيط بالرب؟ أو الثالث أن الله فوق السماء فوق العرش فوق المخلوقات؟ الآن هو الذي يفسر معنى ما قاله، فإن فسره بالأول فهو باطل، لأن الله جل وعلا قال الرحمن على العرش استوى، ما قال في العرش، وقوله في السماء يعني في العلو، لأن العرب تطلق كلمة السماء بمعنى العلو، وأنزلنا من السماء ماء أي من العلو، المطر ينزل من العلو ولا من اليمين والشمال؟ من العلو. إذا بطل الأول بقي الثاني. هل أنت تقول بالجهة أن الله شيء يحيط بالله؟ الله يقول ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون بشيء من علمه، الله لا يحاط به. قال الله عز وجل عن نفسه يدرك وهو يدرك الأبصار، لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار. فبطل هذا، فلم يبقى إلا المعنى الثالث، وهو أن الله فوق العرش فوق المخلوقات. إذا كنت تقصد بكلمة الجهة هذا المعنى فأنا ألتزمه وأنا أقبله وأنا أثبته، لكن لفظك أخليه. نفس الكلام لو قال لك إنسان أنت تقول الله فوق العرش فوق السماء، تقول له نعم، قال ها أثبتت لله المكان، قل له أنا كلمة المكان ما أعرف إيش تقصد المكان. إذا كنت تقصد المكان أن الله في شيء مخلوق، فالله ليس في المخلوقات، الله فوق المخلوقات. إن كنت تقصد بكلمة مكان مكان عدمي، أي أن الله فوق المخلوقات، هذا المعنى أنا أثبته. إذا قال لازم قولك الله على العرش استوى لازم أن الله له مكان، تقول إذا كان هذا اللازم صحيحا فأي اللازمين تعني، مكان وجودي أو مكان عدمي؟ إن كان الله في مكان وجودي فيلزم أن يكون الله في العرش، وهناك فوق العرش مكان وجودي مخلوق غير العرش، إذن معناه أنه ليس فوق المخلوقات، معناه داخل المخلوقات. رجعنا إلى قولك أنت حيث تقول عياذا بالله أن الله في كل مكان. إذن هذه المسألة بالتفصيل. لو جاء إنسان وقال لك أنتم تقولون أن الله عز وجل موجود، انتبه الآن، تقولون الله موجود ولا مو موجود؟ ها موجود. قال لك لفظ الموجود ما جاء في الكتاب والسنة، يقول صح ما جاء، لكن جاء ما يدل على معناه، وهو الحي القيوم السميع البصير القادر القوي الأول الآخر، بل هو واجب الوجود، هو الذي أوجد الوجود. إن قال لك موجود، انتبه، أنت تثبت أن الله موجود، تقول له تعال كلمة الموجود ما جاءت في الكتاب والسنة، ايش تقصد بموجود؟ موجود يعني اسم مفعول، يعني أن هناك من أوجده، تعال الله عن ذلك، هذا ما نقول به. لكن موجود اسم مفعول يراد به المصدر، أي ثابت وجوده، فهذا معنى حق نقبله، الله ثابت وجود ما في إشكال. لذلك نحن نقول الله موجود، أي له وجود حقيقي ليس خيالي. الله موجود أي بمعنى ثابت وجوده. لذلك المعاني التي تكون ليست في الكتاب والسنة استفصل استفصل. لما يجيك إنسان ويقول لك أنت تقول إن الله عز وجل له يد، انتبه، تقول نعم أنا أقول إن الله له يد كما جاء في القرآن، يد الله فوق أيديهم، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، والسماوات مطويات بيمينه، تقولون هكذا ولا ما تقولون كما جاء في القرآن؟ ولا تصيرون مثل الزمخشري، يقول الزمخشري في تفسير هذه الآية في سورة الزمر، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين، يقول ما ثم قبضة ولا ثم سماوات ولا ثم بسط ولا ثم، كله تخيل. وهذا يقال عنه علامة وإمام، هو إمام من أئمة الاعتزال. نحن نقول بما جاء في القرآن. فإذا جاءنا إنسان وقال أنت تقول إن الله له يد، تقول نعم الله له يد، قال ها لازم معنى هذا أن اليد معناها فيه شحم ولحم، هذا يدك أنت يا مسكين، مو يد الله، يد الله كذات الله، ليست كأيدي المخلوقات، كما أن ذاته ليست كذوات المخلوق، انتهت المشكلة. مسألة سهلة ويسيرة، عند أهله. والله هم الذين لا يقدرون أن يفهموا العوام. لذلك نحن والله الحمد ما نعتقده نقوله للعوام، ما عندنا إشكال، ونبينه للعوام كما جاء في القرآن. فهذه مسألة يا أخوة، هذه قاعدة عظيمة جدا، الموقف من الألفاظ المجملة. ماذا تفعل؟ كل لفظ لم يرد في الكتاب والسنة لا ترده ولا تقبل، استفصل في المعنى. إن كان المعنى موافقا للقرآن قبلت المعنى ورددت اللفظ، وإن كان المعنى مخالف للقرآن أو السنة فأنت ترد اللفظ والمعنى كلاهما. ونحن مأمورون باتباع الكتاب والسنة. نسأل الله جل وعلا يثبتنا وإياكم. نقف على هذا إن شاء الله ونكمل في السبت القادم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.